يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونتقدم لجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصديقين والشهداء والصالحين بأحر التبريك والتهاني بمناسبة ولادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، سائلين المولى تعالى أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. الدرس اليوم في الظهور الحالي، وكما أن الظهور اللفظي حجة كذلك الظهور الحالي، هذه من القضايا البديهية أنه ظهور الحال. يعني مثلا ظهور حال المعصوم فرضنا بالاستنكار أو بالتعجب أو بالسؤال ونحو ذلك، وكما أن الظهور اللفظي حجة كذلك ظهور حال المعصوم في الاستنكار والتعجب والاستفهام ونحو ذلك أيضا هو حجة، ولو لم يتجسد في لفظ أيضا، يعني تجسد بقسمات الوجه مثلا. فكلما كان للحال مدلول عرفي ينسبق إليه الذهن الملاحظ اجتماعيا أخذ به عال. فكلما كان للحال مدلول عرفي ينسبق إليه الذهن الملاحظ أخذ به عال. ممتاز، كلام واضح. هذا يعني فرق ما تقول بعتك الكتاب أو تشتغل بعتك الكتاب، يعني عم تستنكر أو عم هيك شيء، يعني أو عم تتعجب مثلا. في فرق بين اثنين واضح، غير أن إثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرعة، ما يمكن. طيب كيف لك بدك تثبت الحجية؟ ما بيكون بسيرة المتشرعة. غير أن إثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرعة وبقيامها فعلا في عصر المعصومين على العمل في مقام استنباط الأحكام بظواهر، يعني على العمل بظواهر الأفعال، يعني لا يمكن أن يكون بسيرة متشرعة على العمل بظواهر الأفعال. طيب ليش إثبات الحجية لهذه الظواهر الحالية يعني غير لفظية حالية؟ أنت عم تقول هون يا سيدنا الشيخ، غير أن إثبات الحجية لهذه الظواهر الحالية لا يمكن أن يكون بسيرة متشرعة على العمل بظواهر الأفعال. ليش؟ بتقول عم بيقول لأن طريقة إثبات قيام السيرة المتشرعية في الظواهر اللفظية قد لا يمكن تطبيقه في الظواهر غير اللفظية. ليش؟ في المقام يعني في الظواهر غير اللفظية. ليش؟ بيقول لعدم الشيوع ولعدم وفرة هذه الظواهر الحالية مجرد عن الألفاظ لتنتزع السيرة من الحالات المتعددة. يعني بدها الأدحكي هذه يا سيدنا الشهيد، أنه تجي لي والله لعدم شيوع ولعدم وفرة هذه الظواهر الحالية المجرد عن الألفاظ لتنتزع السيرة من الحالات المتعددة. ليش تقول هيك تعذب حالك؟ ما هي خلاص واضح بين مثلا ظهور حاله بالجدية، ظهور حاله بالإخبار، ظهور حاله بالتعجب، ظهور حاله بالاستنكار بالاستفهام. طيب ليش عم تحكي هالحكيات طويلة عريضة بلا عازة؟ معيد من الأمور البديهية عم بيقول كما لا يمكن أن يكون إثبات الحجية لها بالأدلة اللفظية الآمنة بالتمسك بالكتاب وأحاديث النبي والأمة عليه الصلاة والسلام كما هو واضح لعدم كون ظهور الحال كتابا ولا حديثا. طب الآية مضبوطة، كما لا يمكن أن يكون إثبات الحجية لها يعني لهذه بسموها ظهور الحال أو للظواهر الحالية بالأدلة اللفظية الآمرة بالتمسك بالكتاب وحديث النبي والأمة عليه الصلاة والسلام كما هو واضح لعدم كون ظواهر الحال كتابا ولا حديثا، لأن هي بتجي من قسمات الوجه، يعني من نبرات الصوت مثلا، وإنما الدليل هو السيرة العقلائية. طيب أنت عم تقول هون يا سيدنا الدليل هو السيرة العقلائية. طيب هلا قبل شوي كنت عم تقول لا يمكن أن يكون بسيرة متشرعة، هلا عم تقول وإنما الدليل هو السيرة العقلية. شو الفرق يعني؟ حيرتنا يا سيدنا الشهيد، حيرتنا على الآخر هون. شو بدي أقول عنك هلا؟ يعني الساعة بتقول غير أن إثبات الحجية لهذه الظواهر الحالية لا يمكن أن يكون بالسنة المتشرعة، وإنما الدليل هو السنة العقلائية. يعني شو مثلا سنة متشرعة من حيث متشرعة، أما بتصير بالسيرة العقلائية يلي أعم من السيرة المتشرعة. يعني هل أن المتشرع ليس عقلاء مثلا؟ طيب، أو قصد سيد الشهيد أنه غير أن إثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرع من حيث هم متشرع، وإنما يكون بسيرة المتشرع من حيث هم عقلاء. هيك بده يحكي، ما عندي مانع، بس ليش عم تعذب حالك؟ يعني ليش العذاب الأليم؟ على أي حال، على أن لا يدخل في إثبات إمضائها التمسك بظهور حال المولى وسكوته في التقرير والإمضاء، لأن الكلام في حجية هذا الظهور الحالي. طيب، يعني أكيد أنه ما بيقدر الإنسان يجي يستدل على حجية الظهور الحالي بالظهور الحالي، لأنه دور واضح. يعني على أن لا يدخل في إثبات إمضاء الظواهر، يعني حجية الظهور الحالي، إثبات إمضاء بدك تقول إمضاء شو؟ هل الظواهر الحالية أو حجية الظواهر الحالية؟ نعم، أكيد قصده حجية الظواهر الحالية. أكيد ما فيك تتمسك بهيدي على أن لا يدخل في إثبات إمضائها التمسك بظهور حال المولى وسكوته في التقرير والإمضاء. مظبوط، لأن الكلام في حجية هذا الظهور الحالي للمولى. طيب، لا، هذا شيء واضح. بسم الله. طيب، شو استفدنا من هالدرس؟ ما في ولا فايدة. بس الفايدة الوحيدة أنه كما أن الظهور اللفظي حجة، كذلك ظهور الحال حجة. ما الدليل على ذلك؟ ليس الدليل على قول السيد الشهيد سيرة متشرعة من حيث هم متشرعة، وإنما سيرة العقلاء بشكل عام. بس ما بحب هالأسلوب، لأنه سيرة متشرعة خاصة. يعني إذا كانت السيرة العقلائية عامة، يعني من جملتهم سيرة المتشرعة. على أي حال، يعني ما بيقدر السيد الشهيد يجي يثبت السيرة العقلائية وينفي السيرة المتشرعة. طبعا هي السيرة المتشرعة جزء من العقلائية، لأن السيرة العقلائية سيرة الناس من حيث هم عقلاء. طب ما هني المتشرعة كمان هيك. هذا ما تستنكر عليه تقول لي والله المتشرعة ناشئة مثلا من الكتاب والسنة، ما بعرف، هيك واضحة القصة. والسيرة العقلية ناشئة من العقل، واضحة القصة. لكن على أي حال، سيرة يعني المتشرعة هم جزء من العقلاء بالنهاية. يعني خلاص، كلام واضح بديهي بيعرف الولد الصغير. يلا، الظهور التضمني. إذا كان للكلام ظهور في مطلب، طيب، فظهور في ذلك المطلب بكامله ظهور استقلالي، مثل هذا الكتاب لي، وله ظهور ضمني في كل جزء من أجزاء ذلك الكتاب. يعني أنت اليوم لما عم بتقول إنه هذا الكتاب لزيد، شو عم بتقول؟ يعني عم بتقول كل ورقة من هذا الكتاب هي لزيد، مش هيك؟ هذه واضحة. إذا كان للكلام ظهور في مطلب، أنت عم بتقول هذا الكتاب لزيد، فظهور في ذلك المطلب بكامله ظهور استقلالي. نعم، مظبوط. وله ظهور ضمني في كل جزء من أجزاء ذلك المطلب، أو قل ذلك الكتاب، مش مشكلة. ومثال ذلك أداة العموم في قولنا أكرم كل من في البيت. ونفرض أن في البيت 100 شخص، فلأداة العموم ظهور في الشمول 100 باعتبار دلالته على الاستيعاب. هذا شيء واضح، مش هيك؟ إذا قال لك المولى أكرم كل من في البيت، عارف، ممتاز. ونفرض أن في البيت 100 شخص، فلأداة العموم ظهور في الشمول 100 باعتبار دلالتها على الاستيعاب. هذا أمر واضح. ولها ظهور ضمني في الشمول لكل واحدة من الوحدات هذه المئة، يعني لهذا والثاني والثالث والمئة. طيب، ولا شك في حجية كل ظواهرها الضمنية، يعني كل إنسان يجب إكرامه، هذا شيء واضح. طيب، ولكن إذا ورد مخصص منفصل دل على عدم وجوب بعض أفراد العام، إجا المولى بعد ساعة قال هول العشرة غير مشمولين لوجوب الإكرام، نوقف هيك نقول له مولانا ما أنت قبل ساعة شو قلت؟ أكرم كل من في البيت، ليش أنا بعد ساعة عم بتقول؟ قال لك لأنه أول شيء أنتوا ما وصلتوا على البيت لتبدأوا بالإكرام، ما وصلتوا بعدنا على البيت، قبل ما توصلوا على البيت أنا وصلت لكم الخبر، عملكم العشرة الفلانيين لا تكرموهم. طيب، هون وقع العلماء بالمشكلة التالية، قالوا هذا يعني أنه هذا المولى لم يستعمل كلمة كل في الاستيعاب في معنى الشمول، هي هيدي القضية كليتها، أن المولى لم يستعمل كل في معنى الاستيعاب والشمول. فإذن صار استعمال كل مجازيا في كلام هيك بين العلماء. طيب، إذا حصل عندك شك في وجوب إكرام رقم 11-12 مثلا، ففي بعض الناس شو قالوا؟ قالوا بما أنه تبين أنه استعمال لفظة كل هو لا يريد المولى أن يستعمل لفظة كل بالشمول والاستيعاب، يعني هو يريد المعنى المجازي يعني الأغلب، معناته ما فيك تجد تمسك أنت بلفظة كل للرقم 11 و12 مثلا، يعني اللي هو موارد الشك، لأنه ورد في رواية روايتين مثلا أنه رقم 11 و12 لا يجب إكرامهم. طيب، منكمل أول شيء بالمتن، ولكن إذا ورد مخصص منفصل دل على عدم وجوب بعض أفراد العام، ولنفرض بكسر الراء، ولنفرض أن هذا البعض يشمل 10%، فهذا يعني أن بعض الظواهر الضمنية بكسر الضاد سوف تسقط عن الحجية. مزبوط، أكيد يلي هنا العشرة، لمجيء المخصص أمر واضح، والسؤال هنا هو أن الظواهر الضمنية الأخرى التي تشمل 90 الباقين هل تبقى على الحجية أو لا؟ منهم من قال لا. ليش؟ لأنه لما إجا بعد ساعة واستثنى 10، فمن هنا نستكشف أنه لم يستعمل كل في معنى الشمول والاستيعاب، هي هذه القضية كلها، يعني كان استعمال كل بمعنى الأغلب مش بمعنى الشمول والاستيعاب لكل الأفراد. والسؤال هنا هو أن الظواهر الضمنية الأخرى التي تشمل 90 الباقين هل تبقى على الحجية أو لا؟ فإن قيل بالأول يعني تبقى على الحجية كما هو المشهور جدا، وأنا بقول فيه كمان طبعا، فإن قيل بالأول كان معناه أن الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، مضبوط الحكي، لأنه لما قال المولى أكرم كل من في البيت، انتبهوا لي شوي، يعني صار على صعيد الدلالة الاستعمالية والجدية كل إنسان يجب، كل إنسان يعني من هؤلاء المئة الموجودين في البيت يجب إكرامهم، مش هيك؟ طيب، فصار في عنا هون بسموه وجوب تضمني، يعني صحيح أنه المولى بالأول قال أكرم كل من في البيت، لكن هون شو بيتولد عندك؟ أنه فلان رقم 1 يجب إكرامه، رقم 2 يجب إكرامه، رقم 3، رقم كذا، رقم 100، مش هيك؟ ومنستفيد أنه هذا الوجوب التضمني صار استقلالي، هي هيدي النقطة الأساسية، أنه صار وجوب إكرام كل واحد صار بنحو الاستقلال، بحيث لو يعني حينما قال المولى لا يجب إكرام هؤلاء العشرة، ما مشكلة أبدا. منقول نحن أنه مثلا في مقام الجدية هو لا يريد هؤلاء العشرة، لكن لا تخدش الدلالة الجدية بالتسعين. هذا كل الكلام، كل الدرس هو هذا. يعني في مرحلة الجدية هو يريد التسعين. ليش يريد التسعين؟ لأنه في مرحلة، لأنه لاحظ كيف في مرحلة الاستعمال هو يريد الكل، لكن في مرحلة الجدية خدش بمقدار عشرة. صحيح، في مرحلة الجدية خدش بمقدار عشرة. عاد إذا نبقى في مرحلة الاستعمال أنه أن المولى يريد الكل، وفي مقام الجدية يريد الأغلب، يعني يريد التسعين. شو في مشكلة؟ هذا كلام المشهور. شو رأيكم؟ هذا كمان كلام سيد الشهيد الصدر. شو رأيكم أنتم؟ طيب، فأنقينا بالأول. الأول شو يعني؟ يعني الأول هو أنه بنحو الاستقلالية كان معناه أن الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، وإنما هو مستقل. هي كل النقطة واقفه هنا، أنه الظهور التضمني غير تابع وإنما هو مستقل. يعني إذا خدش مثلا العموم والشمول، سامع، ما مشكلة، ما هو رقم واحد ورقم اثنين ورقم كذا يجب إكرامه بنحو الاستقلال صار. وإن قيل بالثاني يعني بالتبعية، كان معناه التبعية كما تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. أنتم بتعرفوا وحدي أنه تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، إذا قلت مثلا إذا جاءك ثقة وقال أنه أنا رأيت الوهابيين قتلوا أو قطعوا رأس فلان، مش هيك؟ شو بتفهم أنت بالمدلول الالتزامي؟ أنه قد مات. صحيح، اجل عندك بعد ساعة قال لكم عفوا قطعوا رأس فلان، ليس زيد الأول يخبركم عنه، لا، قطعوا رأس عمر. طيب عال، ما هون يسقط شو؟ المدلول الالتزامي. يعني خلص، يعني كأنه لم يقل أنه قطعوا رأس زيد. عرفت؟ يعني إذا سقط المدلول المطابق سقط المدلول الالتزامي. ما في تقول لي لا يعني خلاص زيد مات، يعني مات يا عمي، ما زلم عم ينسحب، عم بيقول لك أنا اشتبهته، قطعوا رأس عمر ولم يقطعوا رأس زيد، ما أنا عم بنسحب. قالوا لا خلاص الحقته، قلت زيد يعني زيد مات، روحي يا مر زيد اعتدي وقسموا الإرث. شو الحكي هذا؟ أنتم بتعرفوا على أي حال بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، سامع، وبيعرفوها، بتعرفوا أيضا أنهما متساويان دائما. هذا قلناه بالسابق، هذا السيد الشهيد ناقش فيها ونحن ناقشنا بالمسألة، ونحن اعترضنا على السيد الشهيد وقلنا أنه الدلالة الالتزامية مساوية دائما للدلالة المطابقية. هلا نحن مش عم نحكي بالالتزام، عم نحكي بالظهور التضمني. الظهور التضمني يقول المشهور شو؟ قلنا يقول المشهور أنه في مقام الاستعمال يبقى إرادة الكل. نعم، تخدش يعني بمرحلة الجدية، تخدش بمقدار الاستثناء. طيب، والأثر العملي بين القولين، يعني بين الاستقلالية والتبعية، أنه على الأول الاستقلالية نتمسك بالعام لإثبات الحكم لتمام من لم يشملهم التخصيص، هذا الصح وهذا المشهور. وعلى الثاني تسقط حجية الظواهر التضمنية جميعا. ليش؟ لأننا استكشفنا أنه يريد استعمال كل بالأغلب وليس بالشمول والاستيعاب. هالنهاكي هذا ادعاء هول اللي بسموه بدول كلمة الأعداء، يعني عم بمزح، يعني الخصم. وعلى الثاني اللي هو قول الخصم تسقط حجية الظواهر التضمنية جميعا، ولا يبقى دليل حينئذ على أن الحكم هل يشمل تمام الباقي أو لا. خلاص تسقط الظواهر التضمنية. ليش؟ عم بيقول هون للتبعية، هذا قول الخصم. وقد ذهب بعض الأصوليين إلى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية جميعا عن الحجية، بس ما لازم يقول هيك يعني الواحد، حتى طالب العلم ما لازم يقول هيك. مسألة أي حال، وقد ذهب بعض الأصوليين إلى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية جميعا عن الحجية، يعني مجرد ما تجيك رواية اثنين ثلاثة ضعاف بتشككك بأنه هل يجب إكرام مثلا رقم 11 12 13، قالوا لك لا لا لا، أنت هون هول بيقولوا بعض الأصوليين أنه خلاص فيك تجري أنت قاعة البراءة بالنسبة لهؤلاء المشكوكين، فإن ما بيتمسكوا بالعام، ما بيتمسكوا بالعام، بل خلاص تبين يا أخي أنه استعمال كل كان بمعنى أغلب لا بمعنى الشمول والاستيعاب. شو دليلكم؟ قالوا وذلك لأن ظهور الكلام في الشمول لكل واحد من 100 في المثال المذكور إنما هو باعتبار نكتة واحدة، وهي ظهور التصديق الأول يعني على المستوى الاستعمالي لأداة العموم في أن مستعمل في معناه الحقيقي وهو الاستيعاب، وهذا قد خدش. وبعد أن علمنا بأن الأداة لم تستعمل في الاستيعاب أبدا يعني، وإنما استعملت في بمعنى الأغلب بدليل ورود المخصص وبدليل إخراج 10%، نستكشف أن المتكلم خالف ظهور حاله واستعمل اللفظة في المعنى المجازي. هي الكلمة هل أدي هني بس عم تمسكوا أنه خلاص نستكشف المجازية، هذا كلام الخصم. وبهذا تسقط كل الظواهر الضمنية عن الحجية لأنها كانت تعتمد على هذا الظهور الحالي. هلأ أني هؤلاء الجماعة شو بيعودوا يقولوا؟ بيقولوا نحن في هكذا حالي نتمسك فقط بالقدر المتيقن بس، أما الموارد المشكوكة راحت في أمان الله، نتمسك بقاعة البراءة فقط بالموارد المشكوكة، عفوا بدون القدر المتيقن أول شيء بناخد فيه إيه؟ يعني نتمسك بالعام بالقدر المتيقن، وأما الموارد المشكوكة فنتمسك بقاعة البراءة. هذا كل كلامهم. وبهذا تسقط كل الظواهر الضمنية عن الحجية. يا لطيف الحكي، يا لطيف الحكي، لأنها كانت تعتمد على هذا الظهور الحالي الذي علم بطلانه، أنه هذا أكيد عم يحكي عم يستعمل استعمال مجازي، يعني عم يستعمل الكل مش بمعنى الاستيعاب والشمول وإنما بمعنى الأغلب. وفي هذه الحالة يتساوى افتراض أن تكون الأداة في المثال مستعملة في 90 أو في 89، لأن كل منهما مجازي. وأي فرق بين مجاز ومجاز؟ طيب هل هذا كل كلامهم؟ وقد أجاب على ذلك جملة من المحققين كصاحب الكفاية رحمه الله. هل أنا شفت هون المصادر، أنا أريد هذه الكلمة هون الجواب يعني بكتاب كفاية الأصول الجزء الأول صفحة 335، وذكر السيد الشهيد في مباحث السيد الهاشمي جزء 3 صفحة 265. هذا الكلام ذاكره هون وهون. يلا على أي حال، وقد أجاب على ذلك جملة من المحققين كصاحب الكفاية رحمه الله بأن المخصص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في استعمال الأداة في معناها الحقيقي، لا بعده في مرحلة الاستعمال يريد الكل. لكن هذا الجواب ما بيعجبنا كثير، انه في مقام الاستعمال بعده يعني هو يريد استعمال كل بمعنى الاستيعاب والشمول، لكن بمرحله الجديه يريد مثلا افاده الاغلب. يعني ما بعرف هلأ كيف طلع معه صاحب الكفايه، ما بعرف كيف طلع معه هيك، لانه هو بدي أقول بكل هالفقرة هذه كلمة واحدة بأنه حينما وردنا المخصص المنفصل فإن هذا يكشف عن بقاء الاستيعاب في مرحلة الاستعمال وعن إرادة الأغلب في مرحلة الجدية. ما بعرف كيف طلع معه هيك، كيف عم بفرق عم بميز، ما بعرف. هلأ نحن وظيفتنا أن نقرأ كلام صاحب الكفاية. وقد أجاب على ذلك جملة من المحققين كصوبه، بس بدي أقول هالكلمة هذه، إنه يبقى الاستيعاب مرحلة الاستعمال وأما في مرحلة الجدية فالمتكلم يريد الأغلب، بس هلد كل الفقرة هالكلمة. وقد أجاب على ذلك جملة من المحققين كصاحب الكفاية رحمه الله بأن المخصص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في استعمال الأداة في معناها الحقيقي. يعني في مرحلة بديول هو الاستعمال، أنه بعد كل مستعملة بمعنى الكل والجميع، شو رأيك؟ وإنما يكشف فقط عن عدم تعلق إرادته الجدية بإكرام الأفراد الذين تناولهم المخصص. يعني بيضرب من الجدية بمقدار 10، شو رأيكم؟ أما في مرحلة الاستعمال لا يخدش شيء. شو بتقولوا؟ لا، الحقيقة القصة فيها إنه مش هيك؟ فبالإمكان الحفاظ على هذا الظهور، وهو ما كنا نسميه بظهور التصديق الأول الاستعمالي فيما تقدم، ونتصرف في ظهور التصديق الثاني وهو ظهور حال المتكلم في أن ما قاله وأبرزه باللفظ مراد له جدا، نتصرف بس بظهور التصديق الثاني بمقدار 10. فإن هذا الظهور لو خلي وطبعه يثبت أن كل ما يدخل في نطاق المعنى المستعمل فيه فهو مراد جدا، يعني هذا بحسب العنوان الأولي، غير أن المخصص يكشف عن أن بعض الأفراد ليسوا كذلك. فكل فرد كشف المخصص عن عدم الشمول الإرادة الجدية لهم، نرفع اليد عن الظهور التصديق الثاني بالنسبة إليه، يعني بالنسبة للعشرة. وكل فرد لم يكشف المخصص عن ذلك فيه، نتمسك بالظهور التصديق الثاني لإثبات حكم العام له. شو رأيكم يا التحليل؟ يعني هذا التحليل أفلاطون ما بيقولون، ما بعرف بتقبلوه ما بتقبلوه، يعني أرجو من حضراتكم أنه تفكروا بكلام صاحب الكفية. شو رأيكم؟ وفي بعض الأمر قد يخطر في ذهن الملاحظ أن هذا الجواب ليس صحيحا، لأنه لم يصنع شيئا سوى أنه نقل التبعيض في الحجية من مرحلة الظهور التصديق الأول إلى مرحلة الظهور التصديق الثاني. مظبوط أنه هيك فعل صاحب الكفاية. فإذا كان الظهور التضمني غير تابع عند الظهور الاستقلالي، مثل ما احنا بنقول غير تابع لظهور الاستقلالي في الحجية، فلماذا لا نعمل على التبعيض في مرحلة الظهور التصديق الأول أيضا؟ ليش عم تقول يا صاحب الكفاية بأنه في مرحلة الاستعمال هو يريد الكل، ليش ما بدك تبعيض أيضا في مرحلة الاستعمال؟ هذا الكلام له وجه. وإذا كان تابعا له كذلك، إذا كان يعني الظهور التضمني التابع للمدلول المطابقي، وإذا كان تابعا له كذلك يعني كان لازم، يعني بدك تقول لي كالمدلول الالتزامي، فكيف نعمله في مرحلة الظهور التصديقي الثاني سامع ونلتزم بحجية بعض متضمناته دون بعض، إذا كان تابع له كما كان المدلول الالتزامي؟ فكيف نعمل التخصيص في مرحلة الظهور التصديق الثاني كما يدعي صاحب الكفاية ونلتزم بحجية بعض متضمناته دون بعض؟ شو كيف طلع معك يا صاحب الكفاية؟ وردنا على هذه الملاحظة أن فذلكة الجواب ونكتة نقل التبعيد من مرحلة إلى مرحلة هي أن الظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديق الأول مترابطة ولها نكتة واحدة وهي كلمة كل. فإن ثبت بطلان تلك النكتة لم يسلم شيء من تلك الظواهر الضمنية. فإن ثبت بطلان تلك النكتة لم يسلم شيء من تلك الظواهر الضمنية. والنكتة هي ظهور حال المتكلم في أنه يستعمل اللفظ استعمالا حقيقيا، يعني بالكل بالجميع، فإن هذا هو الذي يجعلنا نستظهر أن هذا الفرد من المئة داخل في نطاق الاستعمال وذاك داخل وهكذا. طيب، فإذا علمنا بأن اللفظ قد استعمل مجازا وأن المتكلم قد خالف ظهوره الحال المذكور، فلا موجب بعد ذلك لافتراض أن هذا الفرد أو ذاك داخل في نطاق الاستعمال. ف طيب تعال لك نعطيك مثال على ذلك. في بعض الأحيان بيجي المتكلم بيقول لك جاء الأسود، سامع؟ بعد شوية جاء رجل أو رجلان، جاء الأسود العشرة أو جاء عشرة أسود. بعد شوية إجاك بطل أو بطلين أو ثلاثة. طيب أنت شو بتفهم هون؟ بتفهم أنه كان مراد هيدا الناقل أن من كلمة الأسود جاء عشرة أسود، أنه الشجعان الأبطال الشجعان، بدليل أنه إجاك واحد اثنين ثلاثة من الأبطال الشجعان. فتفهم أنت من هذا الإنسان الناقل أنه يستعمل هذه اللفظة استعمالا مجازيا، جاء الأسود العشرة، سمع؟ هون هيك عم يحكي سيد الشهيد. فإذا علمنا بأن اللفظ قد استعمل مجازا وأن المتكلم قد خالف الظهور والحال المذكور، فلا موجب بعد ذلك الافتراض أن هذا الفرد أو ذاك داخل في نطاق الاستعمال. خلص خلصنا، فلا موجب بعد ذلك الافتراض أن هذا الفرد أو ذاك داخل في نطاق الاستعمال. أصلا يخدش كله، كل الكلام. نعرف أن المراد بالأسود هم الأبطال الشجعان، وهذا خلافا، يعني هون هلا شو بده يقول هو؟ بده يقول هذا خلافا لما إذا استظهرنا أن الاستعمال في محرات الإرادة الاستعمالية حقيقي، وأن التباعد والاستثناء ناظران إلى مرحلة الإرادة الجدية. هيك بده يقول السيد الشهيد. فعن هذا الاستظهار يثبت بأصالة التطابق بين الإرادتين إرادة كل جزء من أجزاء الكلام جدا، بنحو المستقل عن إرادة الجزء الآخر جدا. هيك بيقول السيد الشهيد. طيب لنقرأ بالمتن نشوف شو عم بيقول. وهذا خلافا للظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديق الثاني، إذا عم يحكي مثلا أنه لا تكرم أو لا يجب عليكم إكرام هؤلاء العشرة، فإن نكتة كل واحدة منها مستقلة عن نكتة الباقي، يعني كل واحد من الرجال المئة، فإن كل جزء من أجزاء مدلول الكلام أي المعنى المستعمل فيه ظاهر في الجدية، بخلاف جاء الأسود العشرة. فإذا علمنا ببطلان هذا الظهور يلي هو المئة أكرم المئة الموجودين في البيت، فإذا علمنا ببطلان هذا الظهور في بعض أجزاء الكلام ذو مقدار عشرة، فإذا علمنا ببطلان هذا الظهور في بعض أجزاء الكلام اللي هن العشرة، فلا يسوغ ذلك رفع اليد عن ظهور الأجزاء الأخرى من مدلول الكلام في الجدية، وهكذا يثبت أن العام حجة في الباقي. ما بعرف هل أنتم بتعملوا بهذا الكلام، يعني أنه أنت شو جبت هالأشياء الجديدة عن كلام مثلا صعب الكفاية؟ أنت حضرتك يا سيدنا الشهيد شو جبت يعني هلأ مثلا؟ طيب أما كلامك بالنسبة إلى مثال جاء الأسود العشرة، فهمنا المجازية، سقط الكل، مظبوط، أكيد كلامك صحيح. بس أنه حضرتك أنه عم بتقول والله أنا بدي حافظ على المراد الاستعمالي، أنه هيدا المتكلم المولى المتكلم يريد الكل. لا يا سيدنا الشهيد، اسمح لنا فيها، انه انت يعني كصاحب الكفايه ما بدك تخدش بمرحله الاستعمال، يعني بالمدلول الاستعمالي، وبدك تخدش فقط بالمدلول الجدي. لا سيدنا، اسمح لنا فيها، خدش لنا باثنين سوا، خدش باثنين سوا، وقل كلمه وحده، قل كلمه وحده، انه مثلا بعدم التبعيه، قل بالاستقلاليه، انه هلا المولى اجانا وقال اكرم هؤلاء المئة الموجودين في البيت، بعد ساعة قبل ما نبلش بالإكرام قال لا تكرموا هؤلاء العشرة، طيب يعني قبل العمل، لأنه هذا المفروض أن المتكلم عاقل وحكيم. قبل العمل إجل عن المولى وقال لنا لا يجب إكرام أو لا تكرموا هؤلاء العشرة، ممتاز، جيبونا الدنيا عملون حكم، شو بيقولوا كله سواء؟ بيقولوا إذن يجب إكرام التسعين. يعني ليش يا سيدنا الشهيد بدك تحافظني أنت على بدك تقلي المدلول الاستعمالي بإرادة الكل؟ لا يا سيدنا، خلاص خدوش باثنين وتواضع لنا شوي، ما تدعي يعني فوق، استغفر الله ما بدي أحكي عليك شيء كلمة يعني ما مزبوطة، يعني ما تدعي فوق الواقع. خلاص الزلمي هو بنفسه ضرب المدلول الاستعمالي تاعه وضرب المدلول الجدي تاعه، ما هو ضربهم، ليش بدك تحفظ لي انت على المدلول الاستعمالي؟ يعني انه مثل صاحب الكفاية، يعني ليش متمسك انه والله في مرحلة الدلالة الاستعمالية هو يريد الكل وخلاص، ما تخدشونا بمرحلة الدلالة الاستعمالية؟ ليش ضربها وضربها وهلك رأسها هلاد؟ طيب فإذا ما هو الدليل على وجوب إكرام التسعين حتى في الموارد المشكوكة؟ يعني هلا ببساطة، أنا بحكي ببساطة، إنه لعدم التبعية، لأنه بالمرة الأولى لما إجا ثبت المدلول المطابقي بالتحليل العقلي، يعني ثبت وجوب الإكرام لكل واحد من هؤلاء 100 بالتحليل العقلي، شلنا 10 يبقى بالتسعين. هيك بهذا يحكم العقل. بتقلي طب انت ضربت المراد الاستعمالي، بقلك صح. بتقلي ضربت المراد الجدي، بقلك صح. هلا بالنهايه بدك تقلي انه طيب كيف تتمسك انت مثلا انه بتتمسك بالعموم في كل الباقي؟ بقول لك يا أخي أنا بتمسك خلص بالظهور اللفظي، إيه بالظهور اللفظي، لا بالاستعمالي ولا بالجدي، خلص هذا كافي. ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الاستشكال يعني طلب الإشكال، فرق بين الإشكال والاستشكال. يعني هون يعني لكن لما سيد الشهيد والعلماء بدهم يضعفوا الإشكال بيقولوا الاستشكال من باب طلب الإشكال. يلا، ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الاستشكال في حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص على النحو المتقدم إنما أثير في المخصصات المنفصلة دون المتصلة. طبعا شو خاصة بالمتصلة؟ ما هي المتصلة عم بتشخص لك مجموعة الكلام، نظرة إلى أنه في حالات المخصص المتصل كما في أكرم كل من في البيت إلا 10، يعني أكرم 90، يعني أكرم كل 90، ما انت عم تاخذ بمجموع الكلام، كل دخل على شو؟ على المدخول، المدخول قديش؟ 90، ما فيها لا مجازية ولا شيء، هذه واضحة. نظرا إلى أنه في حالات المخصص المتصل تكون الأداة مستعملة في استيعاب أفراد مدخولها حقيقة، شو المدخول؟ 90، مش المدخول 100، غير أن المخصص المتصل يساهم في تعيين هذا المدخول وتحديده، مضبوط الحكم، فلا تجوز، صح ما في تجوز بالمخصص المتصل ليقال أي فرق بين مجاز ومجاز، لا ما عندنا ما أي مشكلة، لأنه إلا 10 دخلت على المدخول، يعني دخلت على من في البيت، بتصير أكرم كل 90، هيك بتصير. هو على أي حال فبالنسبة إلى الصيغة الأساسية للمسألة المطروحة وهي حجية ظهور التضمني، اتضح أن ظواهر التضمنية إذا كانت جميعا بنكتة واحدة مثل جاء الأسود 10، وعلم ببطلان تلك النكتة حينما دخل البطل الأول والبطل الثاني، سقطت عن الحجية كلها، مظبوط. ليش؟ لأنه علمنا من خلال البطل الأول والثاني أن الاستعمال كان شو؟ مجازيا، هذا مظبوط الحكي. وإذا كانت استقلالية في نكاتها مثل أكرم كل من في البيت إلا هؤلاء 10، هذه بنحو الاستقلال طبعا احنا قلنا، لم يسقط بعضها عن الحجية بسبب سقوط البعض الآخر، مضبوط الحكي. وهذا هو أيضا بمقتضى المنطق العقلي. يلا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.